إذاعة زدن العلمية تقدم.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة، من المعلوم لدينا جميعا أن الله خلقنا في هذه الحياة لعبادته سبحانه وتعالى. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الحكمة التي من أجلها خلقنا، وهو أن نعبد الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم كانوا متفرقين في دينهم ودنياهم. كيف ذلك؟ كانوا متفرقين في دينهم، منهم من يعبد حجرا، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد اللات، ومنهم من يعبد مناه، ومنهم من يعبد العزى، كما قال الله في كتابه: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات. كان المشركون يعبدون آلهة متعددة، هذا يعبد حجرا، وهذا يعبد الشجرة، وهذا يعبد اللات، وهذا يعبد العزى، وهذا يعبد مناه، وهذا يعبد الشمس، وهذا يعبد القمر. كانوا متفرقين في دينه، وكذلك في دنياهم كانوا متفرقين في دنياهم، ليس لهم كيان. العرب كل قبيلة تعدو على الأخرى، القوي يعدو على الضعيف، ليس بينهم ألفة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى توحيد الله، قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة تدين لكم بها العرب والعجم. فلما دعاهم إلى عبادة الله وحده ردوا عليه وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء عجاب. استغربوا، وجعل الآلهة إلها، يريدنا محمد أن نترك هذه الآلهة التي نعبدها ونعبد إلها واحدا وهو الله؟ أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وفي الآية الأخرى قال الله عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبروا ويقولون: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قال الله: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وصبر على دعوتهم، الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، فآمن من آمن معه وصبر على أذاهم. ولما اشتد أذى المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كفار قريش، اشتد أذاهم، هاجر إلى المدينة بعد أن تعاقد معهم على أن يحموه الأنصار رضي الله عنهم، فصارت له في المدينة شوكة ودولة. وبعد ذلك أذن لهم في الجهاد، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير، حتى صار للنبي صلى الله عليه وسلم دولة وكيان، وتآلف الناس. كان بين الأوس والخزرج معارك ضارية، فأنزل الله تعالى يذكرهم بهذه النعمة لما أسلموا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتقون. حروب طاحنة استمرت بين الأوس والخزرج، لما آمن ذكرهم الله هذه النعمة. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوب. ما الذي ألف بين القلوب؟ توحيد الله، عبادة الله وحده، صاروا إخوة متحابين بهذا الدين. العقيدة هي الأساس. إذا صلحت العقيدة المرء وترك الهوى، خرج من داعية هواه أدعى لأوامر الشريعة وقال. ثم جاء المهاجرون وضرب الأنصار أروع الأمثلة في استقبال إخوانهم من المهاجرين، آثرهم بالمال والنفس وغير ذلك. وأخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، قال الله تعالى عن الأنصار والذين تبوأوا، قال قبلها بالمهاجرين، قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فحصلت الآن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، قوية شوكة الإسلام، بدأت المعارك، بدر، أحد، أحزاب، وينتصر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مدة وجيزة لم يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أدعنت غالب جزيرة العرب، وجاءه في العام التاسع من الهجرة عام الوفود، وفد إليه وجود العرب من أنحاء الجزيرة. فلم يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أدعنت غالب جزيرة العرب إن لم يكن كلها في مدة وجيزة. هاجر بعد الهجرة، مكث في المدينة 10 سنوات. ما السبب الذي وحد بين هذه القلوب المتناكرة والقبائل التي ليس لها كيان، ليس لهم قيمة في العالم العرب قبل ذلك، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لهم قيمة، ولهذا يسمون عند أهل الكتاب بالأميين. فامتن الله عليهم بهذا النبي الكريم فدعاهم إلى عبادة الله وحده، صاروا يعبدون ربا واحدا وصاروا إخوة متآلفين. يفدي الإنسان أخاه بنفسه وماله وروحه وما يملكه. قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في جاهلية في ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، في الأميين في العرب، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. آخرين منهم لما يلحقوا بهم على العجم وسلمان الفارسي وغيره، وهو رسول إلى كافة الناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فأصبح هؤلاء العرب الذين ليس لهم كيان ولا قيمة في العالم صاروا قادة العالم، وفتحوا المشارق والمغارب في مدة وجيزة. اتسعت الفتوح في عهد أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اتسعت أكثر في عهد عمر، وهكذا في عهد عثمان وعلي. بل جاء أن الصحابة كعبد الله بن عمر بن الخطاب وصل إلى أذربيجان وحجز بسبب الثلوج في أذربيجان 6 أشهر، وهو صحابي الذي عاد الصحابة. وصل المشارق والمغارب بهذه الكلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كلمة تدير لكم يا العرب، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لأنهم صاروا يعبدون ربا واحدا. أن أقع أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعون إليه. فهذا هو أساس الوحدة، العقيدة الصحيحة الصافية المستقاة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بها تتحد القلوب. والله يذكرنا في كتاب هذه النعمة العظيمة: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيب. هذه في سورة الأنفال، والأنفال نزلت في غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة. الله يذكر الصحابة، قال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. وفي هذه السورة أيضا في سورة الأنفال قال: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. وصارت القرون المفضلة على هذا قرن الصحابة رضي الله عنهم، أمة واحدة. من جاء يريد أن يغير الدين هذا المفرق. عندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ميزان توزن به العقائد الأعمال، فنعرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يأتيك الرافضي هذا أو الحوثي يسب الصحابة إلا نذرا قليلا من آل البيت، نقول بيننا وبينك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القرآن مليء بالآيات التي فيها أن الله تعالى قد رضي عن الصحابة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الله يقول أنه رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وأنت تسب أبا بكر وهو من السابقين، تسب عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. حتى مسلمة الفتح من آمن بعد فتح مكة، أن بعض هناك يقول هناك فلان أسلم بعد فتح مكة، نقول حتى مسلمة الفتح. قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. كلهم موعود، من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح كلهم موعودون بالجنة الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى أهل الجنة. إذن نقول لهؤلاء الروافض، لهؤلاء الحوثيين: نصدقهم أم نصدق ربنا؟ عندنا ميزة، عندنا آيات صريحة تنطق علينا ونسمعها بأن الله رضي عنه. تعال مع السنة أيضا، السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، نهي. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدي ولا أصحابي. أنت تتصدق بوزن جبل أحد من الذهب والصحابي يتصدق بمد أو نصف مد، صدقة الصحابي أفضل منك. يعني لا تقال نفسك بالصحابي هذا أوذي ونصر النبي صلى الله عليه وسلم، نصر دين الإسلام وانتشرت الإسلام بسبب هذا الصحابي وأنت تسبه. نهاك الرسول. فنقول لهم لهؤلاء الروافض الذين يسبون الصحابة: نطيعكم أم نطيع النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسبوا أصحابه، وأنتم تسبون. إذا عقيدتكم باطلة. وكس على هذا، واضح؟ هذا مثال أردت أن أضربه لكم. هذه فرقة ضالة منحرفة عن سواء السبيل، هذا في عقيدة واحدة من عقائدها، ولا لهم عقائد كثيرة ضالة. إذن الخلاصة أن اجتمعنا على الحق، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أتى بعقيدة أخرى غير ما دل عليه الكتاب والسنة فهو مفرق، خذها قاعدة. ولهذا قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هو الكتاب، هو القرآن، هو الإسلام. قيل في تفسير هذه الآية: واعتصموا بحبل الله، قالوا حبل الله هو القرآن، ممدود حبل من السماء إلى الأرض، من اعتصم به واستمسك نجا وسلم من التفرق والانحراف. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن جاءنا بعقيدة مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة المستقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مفرق شاء أم أبى. ولهذا برأ الله نبيه من التفرق والتعذب والجماعات، قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. لأن الحق اتضح، واجتمع الناس على الحق. أنت تأتي تريد أن تفرق تصدع الصف الإسلامي. ولهذا حكم الصحابة على الخوارج بأنهم منحرفون، أنها من الفرق الضالة الهالكة، القدرية، المعتزلة، الجهمية، الروافض، الأحزاب المعاصرة الآن، الإخوان المسلمين، التبليغ، الحوثيين، كل هؤلاء كما قال الله: كل حزب بما لديهم فريقون. بيننا وبينكم الدليل، الكتاب والسنة. يأتي هذا الإخوان مثلا من الإخوان المسلمين ويرى المظاهرات، الخروج على ولاة أمور المسلمين، يقول: المظاهرات وسيلة من وسائل التغيير كما يدعون لتغيير المنكر. قلنا: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن منازعة ولاة الأمر، قال: بايعنا، حديث عباد الصامت، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال لك الرسول: لا تنازع، لا تنازع، اصبر. ولهذا جاء في الحديث الآخر موضح لهذا، قال: من رأى من أميره ما يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، فإنه من فارق الجماعة بيد شبر مات ميتة جاهلية. نحن كان المشركون كانوا في جاهلية وشر، في فرقة، فبدل القبائل المتناحرة صاروا تحت قيادة رجل واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، صاروا قوة، أمة يهابهم الناس. فمن أراد أن يفرق هذا الكيان الإسلامي بأي عقيدة، بأي انحراف، فهو مفرق. فنقول لهؤلاء الإخوان المسلمين: أنتم تريدون التغيير الإصلاح، لكنكم أوقعتم المسلمين في شر مما تدعونه من الإصلاح. هذا لو سلمنا لهم جدلا أنهم يريدون الإصلاح، وإن كانوا دسيسة الحقيقة زرعوا داخل الصف الإسلامي لتفريقه. وهذا يشهد به علماء كبار كالعلامة الشيخ أحمد شاكر، يقول: نعلم يقينا أن اليهود ينفقون على إخوان المسلمين، هذا قديم، كان أول ما نشأت الجماعة في مصر، لأنهم لن يستطيعوا على المسلمين إلا أن يزرعوا في أبنائهم من يشق الصف بدعوى الإصلاح بأي دعوة. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصبر على جور الأولى، وأن لا نازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا، كفر وصريح وعندنا دليل. ثم أيضا من ستأتي به البديل يكون أفضل ممن تزيله، ثم يكون عنده قوة، ولا أنت تجابه ولي أمر المسلمين عنده طائرات وصواريخ تهلك الحرث والنسل. يقولون خمسة شروط، ثلاثة دل عليها هذا الحديث: ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، والشيء الثاني ما تأتي بمثله أو دونه، تأتي بأحسن منه إذا كان كافرا كفرا بواحا عندك دليل، أما أن تأتي بمثله أو ما فعلت شيئا. ثم أيضا ما يترتب على هذا أن يسحق المسلمون، تخرج على ولي المسلمين فيسحق الناس، هو صحيح هذا مو تغيير، أنت أوقعت المسلمين في الهلاك. والواقع أكبر شاهد، انظروا البلاد الإسلامية التي نادى أهلها برحيل ولي أمره برحل إرحل، لما رحل ماذا حصل لبلدانه من الفوضى؟ انظروا البلاد الإسلامية التي حصل فيها خروج على ولاة الأمور المسلمين، الآن يتمنون أن يرجع لهم هذا ذاك الحاكم، لكن هيهات إذا انفرط الأمر، ظلموا على نفس الحاكم، لكنك تستطيع تصلي تبيع تشتري تذهب تمشي من الأرض. فأرادوا كما يقولون يغيرون المنكر فغيروه منكر أعظم منه. والله يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار، إذا كل لنا عبرة يا إخوة، المسألة خطيرة، ينبغي على كل واحد منا أن يدافع عن دينه، أن يدافع عن عقيدته، أن يدافع هذه الأحزاب الضالة المنحرفة، هذه تريد الشر بنا. إذا سكت أنت وأنا وفلان، وسكت فلان وفلان وفلان، سيطرت الأحزاب. انظر اليمن، سكت على الحوثي هذا فاستشرى في الناس، الآن ما يستطيع أشراف الناس وزعماء القبائل وغيرهم ما يستطيع يتنفس. السبب السكوت على هذا الباطل حتى استشرى في الناس هؤلاء الإخوان نفس الطريقة. وهذا من الدين، من الدفاع عن الدين. ما نقول بعض الناس يتصور أن هذا الأمر مبالغ فيه، لا، فيه اختراق لمحاضن التربية، لمواطن التأثير، اختراق لأبنائنا. تجد ابنك تدرسه وفجأة إلا هو مع داعش، تتصور أنه ذهب داعش هكذا ولا لقي تربية؟ وجد تربية واستعملوا هذه الأساليب الخبيثة في جر أبنائنا إلى مواطن الفتن بحجة الجهاد. هذه كلمة كل إنسان، الجهاد الإسلامي، كل واحد يحب الجهاد، الجهاد في سبيل الله. الآيات لما تقرأها في القرآن في الثناء على المجاهدين ومن قتل في سبيل الله، ثناء عظيم، منزلة عظيمة عند الله، فيأتونه من هذا الباب وزجوا به في مواطن الفتن. يجاهد من يقتل المسلمين ويدعى الكفار، خوارج يربونه على الفكر الخارجي، ثم يذهبون به إلى مواطن الفتن وصار يقتل المسلمين ويدعى الكفار. لماذا؟ قال لأن العسكري هذا يشتغل مع الدولة كافر فقتله، هذا منظم مع الدولة فقتله، وهكذا. أي جهاد هذا؟ فتن عظيمة، ولهم أساليب في جر أبنائنا إلى مواطن الفتن كثيرة جدا. لكن أنا أردت أن أصل المسألة من أصلها، وهو أن كنا أمة متمردين، ليس لنا قيام. كان العرب يرون أن السمع والطاعة لولي أمر المسلمين مهانة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وخالفهم في هذا. اقرأوا رسالة للشيخ محمد عبد الوهاب مسائل الجاهلية، ذكر فيها أكثر من 100 مسألة خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها على الجاهلية، ابتدأ بأهم 3 مسائل. خالفهم في التوحيد، مسألة الشرك، كانوا يعبدون آلهة متعددة دعاهم إلى عبادة الله، كانوا متفرقين خالفهم فدعاهم إلى الاجتماع والألفة، كانوا يرون السمع والطاعة لولي الأمر عندهم كانوا ذلة ومهانة فجاء وخالفه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين في غير معصية. والآية واضحة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة بما أحب وكره إذا لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. على المسلم، على المرء المسلم السمع والطاعة بما أحب وكره، في شيء تحبه لا شك أنك تسمع وتطيع ولي أمر المسلمين ما تحبه، شيء تكره لكنه ليس مخالفا للشريعة. يعني الآن لما تمشي في الطريق وجدك مخالفة ساهر 500 ريال أو 200 أو، تكره هذا الشيء ولا ما تكره؟ تكره لكنه في مصلحة لحفظ أرواح الناس، وهو من الشريعة وإن كانت نفسك تكره. هذا هذا مثال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إذا لم يؤمر بمعصية، إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لأنه لا طاعة المخلوق بمعصية الخالق. هذه الثلاثة المسائل: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. يرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله عنكم. هذه الثلاث تقوم عليها كيان الدولة الإسلامية، والحرب شعواء على هذه البلاد لأنها منبع مهبط الوحي ومنطلق الرسالة. انظروا لهذه الدولة، قامت على أساس صحيح. يعني الدولة السعودية قامت على دعوة صافية، الشيخ محمد عبد الوهاب جاء ودعا الناس إلى التوحيد، إلى نبذ الشرك. وجد الشرك منتشر في نجد وما حولها من جزيرة العرب، فرأى أن هذا الواقع مؤلم، فطلب العلم وجاء يدعو الناس إلى عبادة الله وحده، ونبذ عبادة أصحاب القبور، ونبذ الخرافات والشركيات، وصبر على هذا، وكاد أن يقتل، صبر على هذا حتى وجد من يناصره، وهم هذه الأسرة المباركة آل سعود، فنصروا، فقامت الدولة وانتشرت، وجاءت الدولة السعودية الثانية وهذه الثالثة. وتلاحظون أن المناهج التي يدرسها أبناؤنا مناهج صافية، عقيدة أهل السنة والجماعة. يدرس أبناؤك في المرحلة الابتدائية الأصول الثلاثة، في المتوسط كتاب التوحيد موزع على 3 سنوات، وهكذا في الثانوي. فنشأ ولله الحمد جيل، ونشأت دولة وكيان، وصرت أنت في أقصى الجنوب تذهب إلى أقصى الشمال وتتزوج هناك ربما، وربما تشتري أرض كأنها أرض واحدة، واللي في الشمال كذلك يأتي الجنوب، ومن في الغرب يأتي إلى الشرق، وهكذا. لماذا؟ لأن أصلنا أمة واحدة. ذهبت عصبية الجاهلية، المعيار بالتفاضل هو ماذا؟ التقوى والإيمان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه نعمة عظيمة. لماذا نخرب بيوتنا بأنفسنا؟ فلنحذر هذه الجماعات، جماعات تتلبس بالدين، وربما غرت، وربما الإنسان ما يعني يجرونه من غير أن لا يشعر. وهذا الذي يريدونه، هم يريدون أن يجروا الإنسان من حيث لا يشعر. تجي تقول له: يا أخي أنت تراك تمشي مع الإخوان المسلمين، أنت على منهج، يقول لك: لا والله أنا لست إخواني. طيب أنت جالس هم أنت تطبق لهم المنهج، أنت تمشي على طريق من حيث لا تشعر. السبب أحيانا قلة العلم، هذا من الأسباب التي تجر للانحراف، قلة العلم. ما عندك دليل، ما ربطوك، ما ربطوك بالعلماء. ولهذا تجدون هذه الجماعة لا تربط أتباعها بالعلماء، تربطهم بدعاء على منهجهم، كما يسمونهم دعاء، وهم دعاء على أبواب جهنم والعياذ بالله. ألبوا أبناء المسلمين الجهاد، الخروج وخروج على المسلمين وقتل المسلمين في بلدانهم. تقول للواحد: طيب ولدك ليش ما يخرج؟ يعرف أنه ولده إذا كان جهاد تدعي أنه جهاد صحيح أول ما جاهد أنت ابنك. وهذا الذي يريدونه جماعة التبليغ تريد أن تجرك من حيث لا تشعر يربونك يقولنك كذا إما تمشي معهم ولا تدري وما يصالح لك يقول لك أنت تعال على إخواني ولا التبليغ أحيانا إلا الزعماء الكبار هذا الذين يصلون إلى مراحل متقدمة البيعة ونحو ذلك. أما عامة الناس عامة الشباب ربما جروهم إلى ما يريدون من حيث لا شعر وهذا الذي يريدونه. وأتوا لهم بأساليب كثيرة جدا والمجال لا يتسع لهذا، لكن كما قلت لكم كمثال يأتوا لهم بمسألة الترغيب في الجهاد وأوردوا عليهم الآيات والأحاديث صحيح، لكن هل تنطبق شروط الجهاد على هذا الجهاد الذي يريدونه؟ يقتل أمه، يقتل أمه، أباه، خاله، ويقولون هذا أول ما تبدأ به لأنه كافر. جهادك أول جهاد تقتل هذا لأنه يعمل في جهاز الاستخبارات أو بالمباعد أو ب... ورأينا بأعيننا وسمعنا ما نشر من الأخبار، صار الإنسان يتسلط على أقرب قريب له. تسألوا لماذا؟ قال هذا أكبر جهاد أن يصف الصف الداخلي، يقتل رجل المسلم يدافع عن دينه وعن بلده، أمر خطير يا أخي. فالأمر مهما تحدد عنه فليس مبالغة فيه، لكن إن لم نقف صفا واحدا ونتبع هذه الشروط كما سيخر علينا السقف كما خر على غيرنا، وإذا انفرط الأمن يصعب إرجاعه. الأمر خطير، وكل يدافع عن دينه يبين لأولادك لأقاربك قل كلمة الحق اخترجك لا تخاف في الله لو تلاحم، ربما آذوك هم لهم أساليب ماكرة أنت معهم قربوك ونصبوك وجعلوا لك ما تريد، أنت ضدهم كانوا لك في الخفاء. وهذا حاصل لأن الولاء والبراء عند هذه الجماعة ليس لله، الولاء والبراء في الإسلام أن تحب الإنسان لدينه لتقواه لخلقه، هذا عندنا المعيار، تحب الإنسان ولو كان أفقر الناس لأنه مؤمن، لأنه يحافظ على الصلاة، لأنه متقي لله، لأنه صاحب سنة، تحبه وتقربه ولو كان أفقر الناس. عندهم لا، لو كنت أتقى الناس وأنت ضد هذه الجماعة فأنت عدو لهم، لو كنت وليا لله تقيا وأنت ضد هذه الجماعة فإنك عدو. إذن معيار الولاء والبراء عندهم ماذا؟ هو الحزب، هو الجماعة. والحقيقة أن هذه التحزبات خطرها يكمن أنها كما يقال دولة داخل دولة. كيف؟ يعني مثال الآن حزب الشيطان هذا الذي في لبنان خلاص تمكن فصار حزب توغل في مفاصل الدولة، يطاع رئيس الحزب هذا أكثر من رئيس الحكومة. الإخوان هكذا يتوغلون في مفاصل الدولة، يأتي الأمر من ولي أمر المسلمين ويأتي الأمر يخالفه من رئيس الجماعة عندهم، رئيس الجماعة عندهم كلامه مطاع ومقدم على طاعة ولي أمر المسلمين، ومن هنا تحصل الفوضى. هذا ما زرعه أعداء المسلمين في المسلمين لأنهم لن يستطيعوا المجابهة ويعرفون أن الإسلام منتصر وأن دين الله ظاهر عليه، فقالوا أسهل طريقة أن نضع من داخلهم من يشق الصف، وإذا حصلت الفتنة جاء الاستيلاء. انظروا لسوريا كم دخلت من بلاد من الكفار واحتووا على أول شيء هجروا أهلها وصارت قسمة بين الكفار والروافد كل يأخذ جزء، والإخوان المسلمين وداعش والنصرة أين أهلها؟ أين المسلمون؟ أين نصرة المسلمين؟ مسألة ماذا؟ المسألة نصرة الكفار، وهذا الذي يريده الكفار حتى يستولوا على المسلمين على ممتلكاتهم على غنائمهم إلى آخره. فكثرة الأحزاب في الدولة الإسلامية هذا يصدع صفحة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعته قال: فاضربوا عنقه كائنا من كان. هذا أمر خطير. فالحذر الحذر أيها الإخوة من هذه الجماعات المنحرفة، واقرأ عنها كثيرا. الحمد لله الآن وسائل التواصل فضحته، اقرأ كلام المشايخ، دع كلامي على كله، لكن اقرأ كلام العلماء الكبار، الشيخ بن باز بن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ الفوزان، الشيخ عبد العزيز، الشيخ مفتي الديار السعودي، وغيرهم من علماء أهل السنة، واقرأ الأدلة بإنصاف سيستدل لك الحق. ومن أراد الهداية هدى الله. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وأن يأخذ من رواصينا البر والتقوى، وأن يولي علينا خيارنا، وأن يوفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وأن ينصر بهم دينه، وأن يعلم بهم كلمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر لإخواني في مركز الدعوة في محافظة الدائر وعلى تنسيقهم لهذه الكلمة، وأسأل الله تعالى أن يدعوهم، وعلى رأس المركز فضيلة مدير الشيخ الحلفي وفقه الله. وأشكر لكم حضوركم واستماعكم وإنصاتكم وإن كنت أطلت عليكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة، من المعلوم لدينا جميعا أن الله خلقنا في هذه الحياة لعبادته سبحانه وتعالى. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الحكمة التي من أجلها خلقنا، وهو أن نعبد الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم كانوا متفرقين في دينهم ودنياهم. كيف ذلك؟ كانوا متفرقين في دينهم، منهم من يعبد حجرا، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد اللات، ومنهم من يعبد مناه، ومنهم من يعبد العزى، كما قال الله في كتابه: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات. كان المشركون يعبدون آلهة متعددة، هذا يعبد حجرا، وهذا يعبد الشجرة، وهذا يعبد اللات، وهذا يعبد العزى، وهذا يعبد مناه، وهذا يعبد الشمس، وهذا يعبد القمر. كانوا متفرقين في دينهم، وكذلك في دنياهم، كانوا متفرقين في دنياهم، ليس لهم كيان. العرب كل قبيلة تعدو على الأخرى، القوي يعدو على الضعيف، ليس بينهم ألفة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى توحيد الله، قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة تدين لكم بها العرب والعجم. فلما دعاهم إلى عبادة الله وحده ردوا عليه وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء عجاب. استغربوا قالوا أجعل الآلهة إلها، يريدنا محمد أن نترك هذه الآلهة التي نعبدها ونعبد إلها واحدا وهو أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وفي الآية الأخرى قال الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبروا ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، قال الله بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وصبر على دعوتهم، الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، فآمن من آمن معه وصبر على أذاهم. ولما اشتد أذى المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كفار قريش اشتد أذاهم، هاجر إلى المدينة بعد أن تعاقد معهم على أن يحموه الأنصار رضي الله عنه، فصارت له في المدينة شوكة ودولة. وبعد ذلك أذن لهم في الجهاد، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، حتى صار للنبي صلى الله عليه وسلم دولة وكيان وتآلف الناس. كان بين الأوس والخزرج معارك ضارية، فأنزل الله تعالى يذكرهم بهذه النعمة لما أسلموا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتقون. حروب طاحنة استمرت بين الأوس والخزرج، لما آمن ذكرهم الله هذه النعمة، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوب. ما الذي ألف بين القلوب؟ توحيد الله، عبادة الله وحده، صاروا إخوة متحابين بهذا الدين، العقيدة هي الأساس. إذا صلحت العقيدة المرء وترك الهوى خرج من داعية هواه أدعى لأوامر الشريعة وقال. ثم جاء المهاجرون وضرب الأنصار أروع الأمثلة في استقبال إخوانهم من المهاجرين، آثرهم بالمال والنفس وغير ذلك. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، قال الله تعالى عن الأنصار والذين تبوأوا، قال قبلها بالمهاجرين، قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فحصلت الآن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، قوية شوكة الإسلام، بدأت المعارك، بدر، أحد، أحزاب، وينتصر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مدة وجيزة لم يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أدعنت غالب جزيرة العرب، وجاءه في العام التاسع من الهجرة عام الوفود، وفد إليه وفود العرب من أنحاء الجزيرة. فلم يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أذعنت غالب جزيرة العرب إن لم يكن كلها في مدة وجيزة. هاجر بعد الهجرة مكث في المدينة 10 سنوات. ما السبب الذي وحد بين هذه القلوب المتنافرة والقبائل التي ليس لها كيان، ليس لهم قيمة في العالم العرب قبل ذلك، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ما كان لهم قيمة، ولهذا يسمون عند أهل الكتاب بالأميين. فامتد الله عليهم بهذا النبي الكريم فدعاهم إلى عبادة الله وحده، صاروا يعبدون ربا واحدا، وصاروا إخوة متآلفين. يفدي الإنسان أخاه بنفسه وماله وروحه وما يملك. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في جاهلية في ضلال مبين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، في الأميين في العرب، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. آخرين منهم لما يلحقوا بهم على العجم وسلمان الفارسي وغيره، وهو رسول إلى كافة الناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فأصبح هؤلاء العرب الذين ليس لهم كيان ولا قيمة في العالم صاروا قادة العالم، وفتحوا المشارق والمغارب في مدة وجيزة. اتسعت الفتوح في عهد أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اتسعت أكثر في عهد عمر، وهكذا في عهد عثمان وعلي. بل جاء أن الصحابة كعبد الله بن عمر بن الخطاب وصل إلى أذربيجان وحجز بسبب الثلوج في أذربيجان 6 أشهر، وهو صحابي الذي عاد الصحابة. وصل المشارق والمغارب بهذه الكلمة: لا إله إلا الله، كلمة تدير لكم يا العرب، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لأنهم صاروا يعبدون ربا واحدا. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعون إليه. فهذا هو أساس الوحدة، العقيدة الصحيحة الصافية المستقاة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بها تتحد القلوب. والله يذكرنا في كتاب هذه النعمة العظيمة: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبة. هذه في سورة الأنفال، والأنفال نزلت في غزوة بدر في السنة 2 من الهجرة. الله يذكر الصحابة، قال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. وفي هذه السورة أيضا في سورة الأنفال قال: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وصارت القرون المفضلة على هذا قرن الصحابة رضي الله عنهم أمة واحدة. من جاء يريد أن يغير الدين هذا المفرق. عندنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ميزان توزن به العقائد الأعمال، فنعرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يأتيك الرافضي هذا أو الحوثي يسب الصحابة إلا نذرا قليلا من آل البيت، نقول بيننا وبينك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القرآن مليء بالآيات التي فيها أن الله تعالى قد رضي عن الصحابة. والسابقون الأولون من الذين الأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الله يقول أنه رضي عن السابقين الأولين من هذه الأنصار. وأنت تسب أبا بكر وهو من السابقين، تسب عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، حتى مسلمة الفتح من آمن بعد فتح مكة، أن بعض هناك يقول هناك فلان أسلم بعد فتح مكة، نقول حتى مسلمة الفتح. قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. كلهم موعود، من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح كلهم موعودون بالجنة الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى يعني الجنة. إذا نقول لهؤلاء الروافض لهؤلاء الحوثيين نصدقهم أم نصدق ربنا؟ عندنا ميزة، عندنا آيات صريحة تنطق علينا ونسمعها بأن الله رضي عنه. تعال مع السنة أيضا، السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، نهي. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدي بلا نصيب. أنت تتصدق بوزن جبل أحد من الذهب والصحابي يتصدق بمد أو نصف مد، صدقة الصحابي أفضل منك. يعني لا تقال لنفسك بالصحابي هذا أوذي ونصر النبي صلى الله عليه وسلم، نصر دين الإسلام وانتشرت الإسلام بسبب هذا الصحابي وأنت تسبه، نهاك الرسول. فنقول لهم لهؤلاء الروافض الذين يسبون الصحابة: نطيعكم أم نطيع النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسبوا أصحابه، وأنتم تسبون. إذن عقيدتكم باطلة، وكس على هذا. واضح؟ هذا مثال أردت أن أضربه لكم. هذه فرقة ضالة منحرفة عن سواء السبيل، هذا في عقيدة واحدة من عقائدها، ولا لهم عقائد كثيرة ضالة. إذن الخلاصة أن اجتمعنا على الحق، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من أتى بعقيدة أخرى غير ما دل عليه الكتاب والسنة فهو مفرق، خذها قاعدة. ولهذا قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله هو الكتاب، هو القرآن، هو الإسلام. قيل في تفسير هذه الآية: واعتصموا بحبل الله، قالوا حبل الله هو القرآن، ممدود حبل من السماء إلى الأرض، من اعتصم به واستمسك نجا وسلم من التفرق والانحراف. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن جاءنا بعقيدة مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة المستقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مفرق شاء أم أبى. ولهذا برأ الله نبيه من التفرق والتعزب والجماعات، قال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. لأن الحق اتضح واجتمع الناس على الحق، أنت تأتي تريد أن تفرق تصدع الصف الإسلامي. ولهذا حكم الصحابة على الخوارج بأنهم منحرفون، أنها من الفرق الضالة الهالكة، القدرية، المعتزلة، الجهمية، الروافض، الأحزاب المعاصرة الآن، الإخوان المسلمين، التبليغ، الحوثيين، كل هؤلاء كما قال الله: كل حزب بما لديهم فرحون. بيننا وبينكم الدليل الكتاب والسنة. يأتي هذا الإخوان مثلا من الإخوان المسلمين ويرى المظاهرات، الخروج على ولاة أمور المسلمين، يقول المظاهرات وسيلة من وسائل التغيير كما يدعون لتغيير المنكر. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن منازعة ولاة الأمر، قال بايعنا، حديث عباد الصامت، قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه والا ننازع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال لك الرسول لا تنازع الناس، اصبر. ولهذا جاء في الحديث الاخر موضح لهذا، قال من راى من اميره ما يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعه، فانه من فارق الجماعه بيد شبر مات ميته جاهليه. نحن كان المشركون كانوا في جاهليه وشر، في فرقه، فبدل القبائل المتناحره صاروا تحت قياده رجل واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، صاروا قوه امه يهابهم الناس. فمن أراد أن يفرق هذا الكيان الإسلامي بأي عقيدة بأي انحراف فهو مفرق. فنقول لهؤلاء الأخوان المسلمين، أنتم تريدون التغيير الإصلاح لكنكم أوقعتم المسلمين في شر مما ترجونه مما تدعونه من الإصلاح. أنا لو سلمنا لهم جدلا أنهم يريدون الإصلاح، وإن كانوا دسيسة الحقيقة زرعوا داخل الصف الإسلامي لتفريقه، وهذا يشهد به علماء كبار كالعلامة الشيخ أحمد شاكر، يقول نعلم يقينا أن اليهود ينفقون على إخوان المسلمين، هذا قديم، كان أول ما نشأت الجماعة في مصر، لأنهم لن يستطيعوا المسلمين إلا أن يزرعوا في أبنائهم من يشق الصف بدعوة الإصلاح بأي دعوة. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصبر على جور الدولة وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كفرا بواحا، كفر وصريح وعندنا دليل، ثم أيضا من ستأتي به البديل يكون أفضل ممن تزيله، ثم يكون عند قوة، ولا أنت تجابه ولي أمر المسلمين عنده طائرات وصواريخ تهلك الحرث والنسل. يقولون خمسة شروط، ثلاثة دل عليها هذه الحديث، تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، والشيء الثاني ما تأتي بذكره أو دونه، تأتي بأحسن منه إذا كان كافرا كفرا بواحا عندك دليل، أما أن تأتي بذكره أو ما فعلت شيئا. ثم أيضا ما يترتب على هذا أن يسحق المسلمون، تخرج على ولي المسلمين فيسحق الناس، هو صحيح هذا مو تغيير، أنت أوقعت المسلمين في الهلاك، والواقع أكبر شاهد، انظروا البلاد الإسلامية التي نادى أهلها برحيل ولي أمرهم برحل أحد، لما رحل ماذا حصل لبلدانه من الفوضى؟ انظروا البلاد الإسلامية التي حصل فيها خروج على ولاة الأمور المسلمين، الآن يتمنون أن يرجع لهم هذا ذاك الحاكم، لكن هيهات إذا انفرط الأمر، ظلموا على نفسه الحاكم، لكنك تستطيع تصلي تبيع تشتري تذهب تمشي من الأرض تصلي. فأرادوا كما يقولون يغيرون المنكر فغيروه منكر أعظم منه، والله يقول فاعتبروا يا أولي الأبصار إذا كل لنا عظة. يا إخوة المسألة خطيرة، ينبغي على كل واحد منا أن يدافع عن دينه، أن يدافع عن عقيدته، أن يدافع هذه الأحزاب الضالة المنحرفة، هذه تريد الشر بنا. إذا سكت أنت وأنا وفلان وسكت فلان وفلان وفلان سيطرت الأحزاب. انظر اليمن، سكت على الحوثي هذا فاستشرى في الناس، الآن ما يستطيع أشراف الناس وزعماء القبائل وغيرهم ما يستطيع يتنفس، السبب السكوت على هذا الباطل حتى استشرى في الناس هؤلاء الإخوان نفس الطريقة. وأيضا هذا من الدين، من الدفاع عن الدين. ما نقول بعض الناس يتصور أن هذا الأمر مبالغ فيه، لا، فيه اختراق لمحاضن التربية، لمواطن التأثير، اختراق لأبنائنا. تجد ابنك تدرسه وفجأة إلا هو مع داعش، تتصور أنه ذهب داعش هكذا ولا لقي تربية؟ وجد تربية واستعملوا هذه الأساليب الخبيثة في جر أبنائنا إلى مواطن الفتن بحجة الجهاد. هذه كلمة كل إنسان، الجهاد الإسلامي، كل واحد يحب الجهاد، الجهاد في سبيل الله. الآيات لما تقرأها في القرآن في الثناء على المجاهدين ومن قتل في سبيل الله، ثناء عظيم، منزلة عظيمة عند الله، فيأتونه من هذا الباب وزجوا به في مواطن الفتن. يجاهد من يقتل المسلمين ويدعى الكفار، خوارج يربونه على الفكر الخارجي، ثم يذهبون به إلى مواطن الفتن وصار يقتل المسلمين ويدعى الكفار. لماذا؟ قال لأن العسكري هذا يشتغل مع الدولة كافر فقتله، هذا موظف مع الدولة فقتله، وهكذا. أي جهاد هذا؟ فتن عظيمة. ولهم أساليب في جر أبنائنا إلى مواطن الفتن كثيرة جدا، لكن أنا أردت أن أصل المسألة من أصلها، وهو أننا كنا أمة متفرقين، ليس لنا قيام. كان العرب يرون أن السمع والطاعة لولي أمر المسلمين مهانة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وخالفهم في هذا. اقرأوا رسالة للشيخ محمد عبد الوهاب مسائل الجاهلية، ذكر فيها أكثر من 100 مسألة خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها على الجاهلية، ابتدأ بأهم 3 مسائل. خالفهم في التوحيد، مسألة الشرك، كانوا يعبدون آلهة متعددة دعاهم إلى عبادة الله، كانوا متفرقين خالفهم فدعاهم إلى الاجتماع والألفة، كانوا يرون السمع والطاعة لولي الأمر عندهم كانوا ذلة ومهانة، فجاء وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين في غير معصية. والآية واضحة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إذا لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. على المسلم، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، في شيء تحبه لا شك أنك تسمع وتطيع ولي أمر المسلمين ما تحبه، شيء تكره لكنه ليس مخالفا للشريعة. يعني الآن لما تمشي في الطريق وجدك مخالفة ساهر 500 ريال أو 200 أو، تكره هذا الشيء ولا ما تكره؟ تكره، لكنه في مصلحة لحفظ أرواح الناس، وهو من الشريعة وإن كانت نفسك تكره. هذا مثال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إذا لم يؤمر بمعصية، إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لأنه لا طاعة المخلوق بمعصية الخالق. هذه 3 المسائل، إن الله يرضى لكم 3 ويكره لكم 3، يرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله وعلا. هذه 3 تقوم عليها كيان الدولة الإسلامية، والحرب شعواء على هذه البلاد لأنها منبع مهبط الوحي ومنطلق الرسالة. انظروا لهذه الدولة، قامت على أساس صحيح، يعني الدولة السعودية قامت على دعوة صافية، الشيخ محمد عبد الوهاب جاء ودعا الناس إلى التوحيد، إلى نبذ الشرك. وجد الشرك منتشر في نجد وما حولها من جزيرة العرب، فرأى أن هذا الواقع مؤلم، فطلب العلم وجاء يدعو الناس إلى عبادة الله وحده، ونبذ عبادة أصحاب القبور، ونبذ الخرافات والشركيات، وصبر على هذا وكاد أن يقتل، صبر على هذا حتى ولد من ينعسون وما به أسرة مباركة آل سعود، فنصره فقامت دولة وانتشرت، وجاءت الدولة السعودية الثانية وهذه الثالثة. وتلاحظون أن المناهج التي يدرسها أبناؤنا مناهج صافية، عقيدة أهل السنة والجماعة. يدرس أبناؤك في المرحلة الابتدائية الأصول الثلاثة، في المتوسط كتاب التوحيد موزع على 3 سنوات، وهكذا في الثانوي. فنشأ ولله الحمد جيل، ونشأت دولة وكيان، وصرت أنت في أقصى الجنوب تذهب إلى أقصى الشمال وتتزوج هناك ربما، وربما تشتري أرض كأنها أرض واحدة، واللي في الشمال كذلك يأتي الجنوب، ومن في الغرب يأتي إلى الشرق، وهكذا. لماذا؟ لأن صرنا أمة واحدة. ذهبت عصبية الجاهلية. المعيار بالتفاضل هو ماذا؟ التقوى والإيمان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه نعمة عظيمة. لماذا نخيب؟ لأننا بأنفسنا. فلنحذر هذه الجماعات، جماعات تتلبس بالدين، وربما غرت، وربما الإنسان ما يعني يجرونه من غير أن لا يشعر. وهذا الذي يريدونه، هم يريدون أن يجروا الإنسان من حيث لا يشعر. تجي تقول له يا أخي أنت تراك تمشي مع الإخوان المسلمين، أنت على منهج، يقول لك لا والله أنا لست إخواني. طيب أنت جالس هم أنت تطبق لهم المنهج، أنت تمشي على طريق من حيث لا تشعر. السبب أحيانا قلة العلم، هذا من الأسباب التي تجر للانحراف، قلة العلم. ما عندك دليل، ما ربطوك، ما ربطوك بالعلماء. ولهذا تجدون هذه الجماعة لا تربط أتباعها بالعلماء، تربطهم بدعاء على منهجهم، كما يسمونهم دعاء، وهم دعاء على أبواب جهنم والعياذ بالله. ألبوا أبناء المسلمين الجهاد، الخروج وخروج عن المسلمين وقتل المسلمين في بلدانهم. تقول للواحد طيب ولدك ليش ما يخرج؟ يعرف أنه ولده إذا كان جهاد تدعي أنه جهاد صحيح، أول ما تجاهد أنت ابنك. وهذا الذي يريدونه جماعة التبليغ، تريد أن تجرك من حيث لا تشعر. يربونك يقولنك كذا، إما تمشي معهم ولا تدري، وما يصالح لك يقول لك أنت تعال على إخواني ولا التبليغ أحيانا، إلا الزعماء الكبار هذا الذين يصلون إلى مراحل متقدمة، البيعة ونحو ذلك. أما عامة الناس، عامة الشباب، ربما جروهم إلى ما يريدون من حيث لا شعر، وهذا الذي يريدونه. وأتوا لهم بأساليب كثيرة جدا، والمجال لا يتسع لهذا، لكن كما قلت لكم كمثال، يأتوا لهم بمسألة الترغيب في الجهاد، وأوردوا عليهم الآيات والأحاديث صحيح، لكن هل تنطبق شروط الجهاد على هذا الجهاد الذي يريدونه؟ يقتل أمه، يقتل أمه، أباه، خاله، ويقولون هذا أول ما تبدأ به، لأنه كعبد جهادك، أول جهاد تقتل هذا، لأنه يعمل في جهاز الاستخبارات أو بالمباحث أو ب... ورأينا بأعيننا وسمعنا ما نشر من الأخبار، صار الإنسان يتسلط على أقرب قريب له. تسألوا لماذا؟ قال هذا أكبر جهاد أن يصف الصف الداخلي، يقتل رجل المسلم يدافع عن ديني وعن بلدي، أمر خطير يا أخي. فالأمر مهما تحد العام فليس مبالغة فيه، لكن إن لم نقف صفا واحدا ونتبع هذه الشروط كما سيخر علينا السقف كما خر على غيرنا، وإذا انفرط الأمر يصعب إرجاعه. فالأمر خطير، وكل يدافع عن دينه، يبين لأولادك لأقاربك، قل كلمة الحق اخترجر، لا تخاف في الله لومة لائم، ربما آذوك، هم لهم أساليب ماكرة، أنت معهم قربوك ونصبوك وجعلوا لك ما تريد، أنت ضدهم كانوا لك في الخفاء. وهذا حاصل لأن الولاء والبراء عند هذه الجماعة ليس لله. الولاء والبراء في الإسلام أن تحب الإنسان لدينه لتقواه لخلقه، هذا عندنا المعيار. تحب الإنسان ولو كان أفقر الناس، لأنه مؤمن، لأنه يحافظ على الصلاة، لأنه متقي لله، لأنه صاحب سنة، تحبه وتقربه ولو كان أفقر الناس. عندهم لا، لو كنت أتقى الناس وأنت ضد هذه الجماعة فأنت عدو لهم. لو كنت وليا لله تقيا وأنت ضد هذه الجماعة فإنك عدو. إذن معيار الولاء والبراء عندهم ماذا؟ هو الحزب، هو الجماعة. والحقيقة أن هذه التحزبات خطرها يكمن أنها كما يقال دولة داخل دولة. كيف؟ يعني مثال الآن حزب الشيطان هذا الذي في لبنان خلاص تمكن فصار حزب توغل في مفاصل الدولة، يطاع رئيس الحزب هذا أكثر من رئيس الحكومة. الإخوان هكذا يتوغلون في مفاصل الدولة، يأتي الأمر من ولي أمر المسلمين ويأتي الأمر يخالفه من رئيس الجماعة عندهم، رئيس الجماعة عندهم كلامه مطاع ومقدم على طاعة ولي أمر المسلمين، ومن هنا تحصل الفوضى. هذا ما زرعه أعداء المسلمين في المسلمين لأنهم لم يستطيعوا المجابهة ويعرفون أن الإسلام منتصر وأن دين الله ظاهر عليه، فقالوا أسهل طريقة أننا نضع من داخلهم من يشق الصف، وإذا حصلت الفتنة جاء الاستيلاء. انظروا لسوريا كم دخلت من بلاد من الكفار واحتووا على أول شيء هجروا أهلها وصارت قسمة بين الكفار والروافد، كل يأخذ جزء، والإخوان المسلمين وداعش والنصرة. أين أهلها؟ أين المسلمون؟ أين نصرة المسلمين؟ مسألة ماذا؟ المسألة نصرة الكفار، وهذا الذي يريده الكفار حتى يستولوا على المسلمين على ممتلكاتهم على غنائمهم إلى آخره. فكثرة الأحزاب في الدولة الإسلامية هذا يصدع صفحة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم قال فاضربوا عنقه كائنا من كان. هذا أمر خطير. الحذر الحذر أيها الإخوة من هذه الجماعات المنحرفة، واقرأ عنها كثيرا. الحمد لله الآن وسائل التواصل فضحتهم، اقرأ كلام المشايخ، دع كلامي أنا كله، لكن اقرأ كلام العلماء الكبار، الشيخ بن باز، ابن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ الفوزان، الشيخ أبي عزيز، الشيخ مفتي الديار السعودي، وغيرهم من علماء أهل السنة. واقرأ الأدلة بإنصاف سيستدل لك الحق، ومن أراد الهداية هدى الله. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وأن يأخذ بنا وصلنا البر والتقوى، وأن يولي علينا خيارنا، وأن يوفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وأن ينصر بهم ديننا، ويعلم بهم كلمته انه ولي ذلك والقادر عليه. واشكر لاخواني في مركز الدعوه في محافظه الدائر وعلى تنسيقهم لهذه الكلمه، واسال الله تعالى ان يبلغهم. وعلى راس المركز فضيله مديري الشيخ يحيى الجيفي وفقه الله، وأشكر لكم حضوركم واستماعكم وإنصاتكم وإن كنت أقصر عليكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.